الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. استمرارا للوجوه التي قيلت الاستدلال على ضمان انخفاض قيمة العمر، ناقشنا أربعة وجوه لبعض الأعلام المعاصرين، ثم بدأنا بمناقشة عالم معاصر آخر وهو سيد الهاشمي في كتابه قراءات فقهية معاصرة، وقلنا أنه بوب كلامه على فصلين. الفصل الأول قال فيما تقتضيه القاعدة الأولية، والفصل الثاني فيما تقتضيه الروايات، وهو طبعا يعني يستدل بكل الفصلين على ضمان انخفاض قيمة العملة. فبدأ الكلام بالفصل الأول وهو ما تقتضيه القواعد، وقال سنذكر محاولات لتخريج ضمان نقصان القيمة السوقية للنقود الحاصل من التضخم، وذكر 12 محاولة، وعلقنا على منهجه بغض النظر عن التفاصيل. قلنا أن هذه المحاولات لا تندرج تحت عنوان واحد، حينما نطلع عليها بعضها نعم يصلح أن يكون دليلا على ضمان، وبعضها يصلح مثلا مو دليلا، إشكالا على ما قيل من ضمان العملات بالمثل، فيصلح إشكالا على أن العملات تضمن بالمثل، بعضها يصلح وجها للاستدلال على القول بالتفصيل، بعضها يصلح وجها الاستدلال على القول بحق الفسخ لمن انخفضت عليه العملة. فإذا جمعها كلها تحت إطار واحد لم يكن دقيقا، وهذا كله سنبينه إن شاء الله بالتفصيل. وهي الملاحظة الأولى لكنا. الملاحظة الثانية، قلنا أنه كان عليه أن لا يطلق الكلام ويقول محاولات لتخريج القول بالضمان، فالمسألة فيها عناصر عديدة مؤثرة عليها، فلا بد أن نفصل الكلام بلحاظ هذه العناصر، وسيظهر من كلامه دام ظله أنه كلما سيصطدم مع عقبة سيفصل الكلام بلحاظها، ثم يستمر بالكلام يصطدم مع عقبة سيفصل الكلام بلحاظ، ثم يصطدم، وهكذا ستكثر التفاصيل عليه. فكان عليه إذن أن من البداية يلاحظ العوامل المؤثرة على البحث ويقسم كلامه بلحاظها. لذلك إذن محاولاته الاثنتي عشرة ستتوزع على مجموع كلامنا، بعضها تقدم، حينما في مقدمات البحث قلنا أن الأوراق النقدية من المثليات وتضمن بالمثل، ذكرنا بعض الإشكالات وعبارة عن محاولات ذكرها. المهم أننا سنذكر هنا إذن المحاولات التي يمكن أن يستدل بها على القول بالضمان، ونستمر بنفس التسلسل اللي بدأنا باعتبار كلها في مجموعها وجود الاستدلال على الضمان. أربعة تقدمت للشيخ ناصر مكان الشيراز، فإذا الوجوه التي سنأخذها من السيد الهاشمي نجعلها بنفس التسلسل للوجوه السابقة. فالوجه الخامس إذن، وهي المحاولة الأولى في كلامه دام ظله، لكن نحن نحافظ على نفس التسلسل، قال المحاولة الأولى أن العقلاء إنما لا يلحظون القيمة السوقية من أوصاف المثل إذا كان الاختلاف ومقدار نقصان القيمة قليلا أو نادرا. اللي عند مجلة فقه أهل البيت يرجع له في العدد الثاني هذا البحث، واللي عند كتاب قراءات فقهية معاصرة موجود أيضا البحث في الجزء الثاني، أي مصدر موجود ترجعون بالنسبة للنصوص. إذن المحاولة الأولى قال إن العقلاء إنما لا يلحظون القيمة السوقية من أوصاف المثل إذا كان الاختلاف ومقدار نقصان القيمة قليلا أو نادرا، وأما مع كونه فاحشا خطيرا أو كونه كثير الاتفاق فالعرف يلاحظه من صفات المثل عندئذ ويراه مضمونا، ويكون حاله حال ما إذا سقط المثل عن القيمة والمالية رأسا من حيث ضمان قيمته عندئذ للمضمون له. يقول نعم العقلاء معكم يضمنون المثلي بالمثل ولا يلاحظون انخفاض القيمة كما تقول أنت أيها القائل بعدم الضمان، لكن هذا وين؟ هذا حينما يكون التضخم مقدار بسيط. أما إذا كان التضخم كبيرا وفاحشا ويحصل باستمرار، قال هذا لا يتسامح معه العقلاء ويأخذون بالنظر الاعتبار ويضمنونه. هذا إذن ملخص الوجه الذي ذكره. وإن شئت قلت إن ضمان المثل عند العقلاء في المال المثلي إنما يكون لأجل المضمون له ومزيد حفظ حقه في الخصوصية الجنسية والمثلية لماله زائدا على ماليته، فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب مالية ماله بحيث يخسر مقدارا من ماله بالنتيجة. فإذا كان التفاوت فاحشا أو كان كثيرا ما يقع ذلك، فالعقلاء والعرف لا يكتفون في مثل ذلك بدفع المثل الأقل قيمة مما أخذه منه. يعني هذا بتعبير آخر يقول أنه لماذا حكم العقلاء بأن المثل يضمن بالمثل؟ لأنهم وجدوا أن المثل هو أقرب شيء للاحتفاظ بمالية المال المضمون الأصلي. زين، فإذا كان الضمان بالمثل يفقده هذه المالية، فلا يقول العقلاء إذن بضمانه بالمثل حينئذ، لأن لحاظ العقلاء بالدرجة الأساسية علما لمالية المال، وإنما حكموا بأن المثل يضمن بمثله لأنه أحفظ شيء لمالية المال. زين، فلا يكون هذا الحكم العقلاء اللي أريد منه حفظ مالية المال سببا في نقصان مالية المال، فما يحكمون حينئذ بالمثل لأنه ما راح يحفظ الشيء الأصلي اللي هم أصلا طلبوه. هاي إذن صياغة أخرى، يعني يقول وإن شئت قلت. هاي إذن المحاولة الأولى ذكرها، وتوجد طبعا بشيء ما يعني في كلام الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، لكن نحن أجلنا ذكرها إلى هنا باعتبار ذكرها بالتفصيل، وأيضا للإشارة أيضا أنه جملة من البحوث التي تناولها السيد الهاشمي في مجلة فقه أهل البيت وطبعت في قراءة فقهية معاصرة، كان قد تناولها علم معاصر آخر وهو الشيخ حسن الجواهري في كتابه بحوث في الفقه المعاصر، وهو يبدو كان مشاركا ممثلا للجمهورية الإسلامية وشيء آخر في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي اللي بدأ اجتماعاته في جدة وأخذ ينعقد في عدد من دول الإسلامية لمناقشة المسائل التي تعرض للأمة الإسلامية في العصر الحاضر. فهذه المسألة مطروحة قبل هذا في ذلك الكتاب وفي مقررات سنتناول في فقرة إن شاء الله خاصة، وهذه المسألة في فقه العامة، وسنقرأ مقررات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. فهذه إذن البحوث اللي نشرها خصوص في الجزء الأول والثاني من كتاب بحوث في الفقه المعاصر شيخ حسن الجواهري هي مشاركات له في تلك الاجتماعات، اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي. فجملة من المسائل هذه واحدة منها، هذه في الجزء الثاني من والجزء الأول، الجزء الثاني عم نتناولها مرتين في ذلك الكتاب، مثل مسألة الذبح بالمكائن الحديثة، مثل مسائل عدد من المسائل مبحوثة إذن في ذلك الكتاب. ومن هنا نحن ترون أحيانا نهتم بالمسائل المثارة بفقه العامة لأنه الالتفات لها من ناحية الموضوع كمسألة مثارة، بس بغض النظر عن استدلال كيف يكون نحن نرجع إلى استدلالنا، لكن هذا التلاقح الفكري والعلمي بين المسائل المثارة عند جميع الفقهاء هذا شيء مفيد. إذن لأنه أشير إلى هذا لأن أريد أقول أن بعض الكلمات التي موجودة في ذلك المصدر نحن قد لا نتناولها من ذلك المصدر، وإنما نأخذ أفضل مصدر تناولها، يعني يمكن هذا الوجه موجود بشكل أو بآخر عند شيخ كارم الشيرازي، موجود بشكل أو بآخر عند شيخ حسن الجواهري، وكذلك أحيانا بعض الوجوه نناقشها، لكن نأخذها نحن من المصدر لأكثر يعطيها عمقا. حتى يكون النقاش أجدى. إذن أجاب دام ظله الشريف على هذا الوجه اللي قربناه لكم وشرحناه، أجاب بوجهين. الوجه الأول حاصله أن المعروف في الروايات وفي كلمات الفقهاء أن المضمون هو المال وليس المالية، والمال هنا بالنسبة للأوراق النقدية شيء مثلي، وقد اتفقوا على أن المثليات تضمن بأمثالها، فليس موضوع الضمان هو المالية حتى نراعي قضية صعودها وانخفاضها والعقلاء ماذا يقولون. المضمون هو المال موضوع الضمان. هذا الوجه قربناه نحن سابقا. الجواب الثاني الذي أجاب به دام ظله، وهو أيضا مما قربناه سابقا، أن هذا الانخفاض في العملة إنما حصل في ملك المضمون له، فلا مسؤولية على الضامن، لأنه هذا بمجرد أن الحاجة هذا الشيء المضمون يعني خلينا نسميه تلف أو أتلف أو حصل فيه شيء، فاشتغلت ذمة المضمون له للضامن بالمثل من ذلك اليوم، من يوم الضمان. فإذا من يجي يوم الأداء يريد يؤدي وتقول انخفضت القيمة من يوم الضمان إلى يوم الأداء، هذا كله الانخفاض وقع في ملك المضمون له مو في ملك الضامن، لأن الضامن من يوم الضمان المضمون له ملك على الضامن المثل، فهذا المثل شقد تغيرت قيمته بهاي الفترة، هذا كله حصل في ملك المضمون له لا في ملك الضامن. فإذا لماذا يضمن هذا الضامن هذا الانخفاض في القيمة؟ قربنا هذا الوجه نحن فيه درس سابق. فأجاب إذن سيد الهاشمي بهذين الوجهين. الوجهان كما ترى يعني ملاحظة الأولى على هذين الوجهين أنهما يعني يصلحان دليلين مستقلين على عدم الضمان، ومو بس يعني هما جوابان على هذا الوجه. فلذلك نحن كما ترون عليكم السلام ورحمة الله، ونحن جعلناهما هذين التقريبين ضمن الوجوه التي استدل بها على عدم الضمان. هذا فإذن هنا لماذا يعني تحجيم دور هذين الوجهين وجعلهم جواب على هذه المحاولة؟ لا، هم يصلحان وجهين مستقلين للاستدلال على عدم الضمان. هاي إذن الملاحظة الأولى، وهذا اللي سويناه. نحن ذكرنا 6 أو أكثر من وجوه بحسب القواعد الاستدلال على عدم الضمان، وكان منهما هذين الوجهين. الملاحظة الأولى، إذن هذان الوجهان يصلحان أن يخرجا من هناك جواب ويصيران وجهين مستقلين على عدم الضمان. الملاحظة الثانية، أن كلا الوجهين قاصران عن استيعاب كل المشكلة المعروضة. هسه لاحظوا شلون كلا الوجهين يعني يجيبان مقدارا من الإشكال ولا يستوعبان الإشكال. شلون؟ نذكر الوجهين ونشوف. الوجه الأول من الجواب ماذا قال؟ قال أن المضمون هو المال وليس المالية، وبما أن المال مثلي فيضمن بمثله، خلاص فإذا الأوراق النقدية من المثليات تضمن بمثلها، ما كذا قال؟ قد يقول مستشكل على هذا الجواب بأن الحكم بضمان المثل بمثله دليله ما هو؟ سيرة العقلاء، لأن اتفقنا في مقدمات البحث على أنه لم يرد نص في تحديد ما هو المثل وما هي صفات المثل، هاي ليست من الحقائق الشرعية وإنما مسألة. فالعقلاء هم الذين حكموا بضمان المثل بمثله، ودليله كما قلنا الآن هو سيرة العقلاء، هم حكموا بذلك، وسيرة العقلاء دليل لبي يقتصر به على القدر المتيقن. فقد يقال أن التفاوت حينما يكون فاحشا هذا يكون خارجا عن القدر المتيقن، فلا يكون مشمولا بحكم العقلاء هذا. فإذن هذا الوجه الأول الذي ذكره أن الضمان يكون بما أنه مثلي بالمثليات، هذا يجيب عن جزء من الإشكال وهو الداخل في القدر المتيقن اللي يحكم العقلاء بضمان المثل بمثله. أما الخارج عن المتيقن وهو كما لو كان التفاوت فاحشا أو كان مفاجئا، هذا مشكوك دخوله بضمان المثل لمثله، وحينئذ نأخذ من حكم العقلاء بالقدر المتيقن. فإذا هذا الجواب الذي ذكره أولا، قلنا أن تلك الجواب قاصران، قاصران عن استيعاب كلهم، هم صحيحان في نفسهم لكن قاصران عن استيعاب كل المشكلة، إذ قد يقول المستشكل هكذا بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني وهو قوله أن، وهذا يعني محصل قوله، أنتم ترجعون المصدر وترون، الوجه الثاني قال أن هذا انخفاض قد وقع في ملك المضمون له، لأن هذا الانخفاض بأي فترة زمنية حصل؟ من يوم الضمان إلى يوم الأداء. جيد، هو من يوم الضمان المضمون له ملك في ذمة الضامن هذا المثل، فهذا الانخفاض في القيمة وقع في ملك المضمون، هذا قربنا سبق، قلنا بدليل أن المضمون لا يستطيع أن يبرئ ذمة الضامن منه، يستطيع أن يبيع له هذا الذي في ذمته، يستطيع أن يعاوض غيره على هذا الذي، مو كل هذا يصير، هذا معنى هو المالك في ذمة الضامن. جد، فهذا الانخفاض شيء حصل في ذمة المضمون له لا في ذمة، يعني حصل في ملك المضمون له، فشعلي بعد هذا الضامن. هذا أيضا قاصر عن استيعاب كل المشكلة، لأن هذا المن يشمل، يشمل فقط المضمونات بالغرامات يعني بالتلف والإتلاف، هذا لا يشمل المضمونات بالالتزامات العقدية، لأن المضمونات بالالتزامات العقدية المضمون له يملك في نهاية مدة الأجل، فهذا الانخفاض كله شيء يقع في ملك الضامن وليس في ملك المضمون لا، إنما هذا الجواب يسد هاي النقطة. نعم، المضمون بالغرامات هذا صحيح أنه يملك في يوم الضمان، أخو أكو قسم آخر من الضمان وهو الضمان بالالتزامات العقدية، المرأة متى تستحق مهرها؟ في نهاية الأجل الذي ضرب، أو البيع بالآجل متى يستحق الثمن؟ في نهاية الأجل، أو القرض ما لا يستحق في نهاية المدة، فإذا هذا مو من يوم العقد وإنما في نهايته. فإذا هذا الوجه الثاني أيضا بقصور عن استيعاب هذه المشكلة. فالوجهان إذن اللذان أجاب بهما دام ظله الشريف عليها هذه الملاحظات، أولا أنهما دليلان يصلحان، دليلان مستقلان، والشيء الثاني أنهما قاصران عن استيعاب الجواب الإشكال بتمامه. لكن مع ذلك يمكن أن نضيف نحن إشكالات على هذا الوجه، يعني هذه المحاولة الأولى اللي هو الوجه الخامس كما ذكرنا، نستمر ببيان وجوه أخرى للرد عليه غير الوجهين اللي ذيني ذكرهما دام ظله، ونلتزم بنفس التسلسل. فنقول الثالث أن هذا البيان لو تم فإنه لا يختص بباب النقود الاعتبارية، وإنما هو يتعلق حتى بالنقود الحقيقية، يعني الدينار والذهبي والدرهم الفضي اللي كانت سابقا، وقد علمنا أنه كان يحصل فيها أيضا تفاوت فاحش وانخفاض فاحش في قيمتهم كما ذكرنا في مقدمات البحث، ومع ذلك لم يرد نص على ضمان مثل ذلك الانخفاض الفاحش الذي كان يحصل. فإذا هذا دليل على عدم ضمانه، ولو كان الانخفاض الفاحش مضمونا لكان ضمن أيضا في تلك النقود مع أنه لم يرد نص بضمانها. هذا الوجه الثالث، سنسمي استمرارا لما ذكره دام ظله. الوجه الرابع أن هذا التقريب من الاستدلال باللازم غير الثابت نستطيع أن نسمي بتعبير يعني منا، فلا يمكن الاعتماد عليه. الوجه تقريبه وبيانه شلون نقرب، نقول أن نتيجة هذا الوجه الذي ذكره المحاولة الأولى ما هي؟ أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة وليس بالمثل، هاي نتيجته. إذن هذا مو هذا المدعى، المدعى والمطلوب ضمان انخفاض القيمة، فإذا المدعى والمطلوب هو لازم هذه النتيجة. أنت نتيجة محاولتك هاي تقول أن الأوراق النقدية ما تضمن بالمثل وإنما تضمن بالقيمة، ولازمه ضمان انخفاض القيمة. قد نجي نحن نسلم معك هذه المحاولة ونقول أن نتيجتها أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة وليس بالمثل كما مؤدى للمحاولة، لكن هذا لا يلزم منه ضمان انخفاض القيمة، لأن حينما نقول أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة وليس بالمثل، فهذا أول الكلام نجي احنا مختلفين وياك، أي قيمة التي تضمن؟ قيمة يوم الضمان أم قيمة يوم التلف أم قيمة يوم الأداء أم أعلى القيم من هذه؟ فإذا قد يجي المدعي يقول لك أنا أسلم معك أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة، لكن أقول قيمة يوم الضمان مو يوم الأداء، وبالتالي ما تكون شاملة لانخفاض القيمة اللي نريد أن نثبته. فإذا هذا الوجه ليس مطابقا للمطلوب وللمدعى، لأن غايته إثبات أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة وليس بالمثل. جيد، فبعدك ما حلت المشكلة أنت، لأن يا قيمة هذه التي يضمن بها؟ قد يأتي المدعي ويقول مستشكل أنه القيمة قيمة يوم الضمان، خلص يعني ما يدخل معها انخفاض، عليك أن تثبت أن الضمان بقيمة يوم الأداء مثلا أو قيمة أي يوم آخر حتى يمكن أن تراعى به انخفاض القيمة. فإذا هذا أيضا المحاولة يأتي عليها هذا الإشكال، وتأتي عليها إشكالات أخرى طبعا من الوجوه التي يعني الوجوه اللي قدمناها كاستدلال لعدم الضمان تصلح تقريبا، هي ردود على كل المحاولات اللي تقال بالضمان. مثلا نستذكرها حتى لا نعيدها يعني دائما، مثلا أنه حينما تقول أن الضمان يكون على القيمة والقوة الشرائية، فذكرنا احنا أن هذا أمر يعجز عن فهمي وإدراك خبراء الاقتصاد، شلون يعني نبني معاملاتنا وضماناتنا عليه، ومعاملاتنا عرفية لازم نبنيها على شيء يتفهمه العرف، شنو هي القوة الشرائية وبلحاظ ماذا؟ بلحاظ الذهب، بلحاظ الدولار، بلحاظ العملات الأخرى، بلحاظ ماذا؟ متفاوتة فيما بينه. فإذا شلون نعرف؟ فمحل الشاهد إذن جملة من النقوض اللي ذكرناها في بداية القول وجملة من الأمور اللي استدلينا بها على عدم الضمان تصلح جميعا كإشكالات عامة، خلنا نسميها، نحن هنا نذكر الإشكالات الخاصة على الوجه وتبقى الإشكالات العامة واردة. إذن هذا هو الوجه الخامس ضمن الاستدلال على عدم الضمان، انتهى، واللي هي المحاولة الأولى في كلام السيد الهاشم. الوجه السادس وهي المحاولة الثانية في كلامه، قال دام ظله: دعوى أن العرف يتعامل مع الأموال المتخذة للتجارة والمبادلة معاملة القيم، أي يلحظون فيها ماليتها وقيمتها السوقية لا خصوصياتها الجنسية، ومن هنا قيل بتعلق الخمس بها قبل بيعها لصدق الربح فيها بنفس ارتفاع قيمتها السوقية، فيكون الضمان لقيمتها أيضا ولو من جهة صيرورة قيمتها السوقية من صفات المثل، والنقود تكون كما للتجارة من حيث كونها متخذة للمبادلة محضا. يقول حاصل هذه الدعوة أن الأموال التجارية الملحوظ فيها ماليتها، فلذلك يشوف برأس السنة الخمسية لما يريد يتحاسب على الخمس يقيم الأشياء رغم وما باع، وزيادة القيمة بها ما تحولت إلى مال بيدي، وإنما القيمة السوقية الزايدة هي بعد مالية في البيع ما تحولت إلى مال، ومع ذلك العرف يعتبرها ربحا ويحسب عليها خمس. فالملحوظ إذن في الأموال التجارية هي ماليتها، والعملات الورقية هذه المتداولة هي كالأموال التجارية، فإذا الملحوظ ماليتها والعرف يتعامل معها معاملة القيم، فلا بد أن تضمن بقيمتها. هذا إذن المحاولة الثانية كما سماها. وأجاب دام ظله لقوله على هذا الوجه، قال: إن تعلق غرض تجاري أو تبادلي بالمال لا يخرجه عند العرف والعقلاء عن كونه مثليا، أي له المثل بحيث إذا تلفه أو ضمنه الغير اشتغلت ذمته بما هو مماثل له بحسب النظر النوعي للمال الذي هو الميزان في ضمانه. وهو جواب صحيح طبعا، أنه خلص سلمنا أن الأموال التجارية يتعلق بها، يعني الأموال التجارية والتبادلية إلى آخر ما قالت دعلتنا، لا يخرجها عن كونها مالا يضمن بمثله. فهذا نسلم بصحة الكلام، لكنه لا يغير من الحكم شيئا. هذا طبعا ما أجاب به، لكن نستطيع نحن أن نتقدم بأجوبة أخرى أكثر من ذلك. الجواب الأول أنه نحن نسلم أن العقلاء يلاحظون مالية المال في معاملاتهم، يعني من يريد يبيع الكتاب مثلا هو يشوف هذا الكتاب ايش قد دفعه لي، ألف دينار، الألف شو تجيب له، تجيب له كيلو طماطم، ما تجيب له كيلو طماطم، هو محتاج كيلو طماطم، فإذا ما تجيب له ألف دينار كيلو طماطم هو ما يبيع الكتاب. فهم يلاحظون مالية المال صح العرف، لكنهم لا يبنون معاملاتهم عليها، يعني تكون هذه اللحاظ المالية على نحو الداعي وليست دخيلة في العقد وفي المعاملة حتى تدخل في الضمان. حينما يقع العقد يقع على المال، ما يقع على المالية، لكن لحاظ المالية يكون من قبيل الداعي لإجراء، يريد يفترض هو يشتري فت قطعة أرض ويبيع شيء آخر، يبيع السيارة حتى يشتري قطعة أرض، هو من يدفع له كذا مبلغ بالسيارة، وراح يلاحظ هاي المالية في المال اللي يدفع له تفي بذلك له. هو يلاحظ لكن ما يبتني العقد على مالية، وإنما يبنى على المبلغ اللي سمي بالعقد وجرى عليه. فهاي ملاحظة المالية إذن هي من قبيل الداعي لإجراء المعاملة وليس لها دخل في العقد حتى تدخل في الضمان. هاي إذن الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن العقلاء، أريد نتقدم خطوة له حتى نفرق بين مثال الخمس الذي ذكره والضمان الذي نحن فيه. الآن الخطوة الأولى والجواب الأول اللي أضفناه أنه لحاظ المالية لا دخل له في العقد والضمانات تبع لما جرى عليه العقد وبني عليه. الملاحظة الثانية أو الوجه الثاني من الرد، يعني أن قياس الخمس على الضمان قياس مع الفارق، لأن في الخمس وبعد أكثر من الخمس أجيب لك مثلا أجيب لك الضرائب الحكومية، هاي تبنى على المالية مو على المال، يعني موضوعها المالية. مخمن الضرائب من يجي يخمن يقدر عنده بيت يسوى هالقد، وعنده عقار يسوى هالقد، وعنده سيارة تسوى هالقد، فموضوعها هي المالية. كذلك الخمس، الخمس موضوعه في المالية، لذلك نقول له تحسب الزيادة السوقية حتى لو لم تبعها ما دام هي متخذة للتجارة، لأن المالية هي موضوع الخمس وليس المال. أما في باب الضمان فموضوعه المال وليس المالية، فالخمس ليس من باب واحد مع الضمان حتى يضرب هذا المثال. الخمس والضرائب الحكومية وبعض الضرائب هي تبنى على المالية، يعني موضوعها المالية، أما الضمان فموضوعه المال. هذا الملاحظة الثانية التي أضفناها على هذه، أنه ملخصة يعني قياس مع الفارق بين الخمس والضمان، لأن موضوعهما مختلف، موضوع الضمان هو المال وموضوع الخمس هي المالية، فلذلك هذا كلامك صحيح بهذه الدعوة، لكن علما على الخمس والضرائب الحكومية وامثاله اللي موضوعها المالية، ولا تصح هذه الدعوة على الضمان الذي موضوعه المال. الملاحظة الأخرى أيضا أن قياس الأموال التجارية على العملات ليس دقيقا، لما ذكرناه في النقوض العامة على القول بالضمان، قلنا أن العرف يرى أن العملة ثابتة والأمور الأخرى هي التي تصعد وتنزل، فيقول مثلا صعد الذهب نزل الذهب، صعد الدولار نزل الدولار، ما يقول صعد الدينار نزل الدينار، لأنه يرى الدينار هو أساس تقييم الأشياء. قد يجري على الألسن، صعد الدينار لزن الدينار، لكن هذا من باب كونه لازما، يعني إذا صعد الدولار يعني نزل الدينار من كونه لازما، وإلا هو كفهم عرفي يرى الدينار يعني عملته ثابتة والأمور الأخرى هي التي تصعد أو تنزل، كما كنا عشنا بالسوق أيام كان تذبذب بالسوق، يقول صعد الدولار نزل الدولار، صعد الذهب نزل الذهب، العملة يراها ثابتة. فإذا يقيس العملة على الأموال التجارية هذا ليس دقيقا، لأن العرف يرى العملة ثابتة ويقيس بها الأشياء. هي من فوائد العملة هي تقييم الأشياء به. العملات وضعت علما، أولا تقييم الأشياء، ثانيا لإجراء المبادلات كونها أسفل من الوسائل الأخرى للتبادل، فهو وضعت لتقييم الأشياء. الملاحظة الرابعة أيضا يأتي ما ذكرناه على الوجه السابق من أن هذا استدلال باللازم اللي هو لم نتفق عليه، لأن نتيجة هذه الدعوة ما هي؟ أن الأوراق النقدية لازم تضمن بالقيمة مو بالمثل. جيد، هذا نفس الطريق، اتفقنا على أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة مو بالمثل، هذا مو كل الطريق، عليك أن تكمل النصف الآخر، لأننا ما زلنا مختلفين. أي قيمة التي تضمن؟ قيمة يوم الضمان، قيمة يوم الأداء، غير هذه القيم. فإذن هذا جواب لا، نصف الطريق وليس الطريق كاملا. هذا إذن الوجه السادس وهي المحاولة الثانية في كلامه. الوجه السابع وهي المحاولة الخامسة في كلامه، لأن الثالثة والرابعة ذكرناهما كإشكالات على ضمان الأوراق النقدية بالمثل. فالوجه السابع وهي المحاولة الخامسة في كلامه قال: إن النقد الحقيقي كالدرهم والدينار مال مثلي، فيكون ضمانه مثليا أيضا. وأما النقد الاعتباري فهو ليس إلا مجرد سند عما اعتبرته الجهة المصدرة له وتعهدت به من القيمة المعادلة والرصيد المحفوظ بأزائه عند تلك الجهة، والذي يكون من الذهب عادة، فيكون المضمون معادله من الذهب، فلا بد وأن يدفع الضامن نفس ذلك المقدار من الذهب أو ما يعادله من ذلك النقد، فيكون التضخم ونقصان قيمة النقد مضمونا بهذا الاعتبار. قال هذه الأوراق النقدية التي نتعاطاها ولا قيمة لها في نفسه، وإنما قيمتها من الغطاء الذهبي الموجود بالبنوك المركزية للدول المصدرة لهذه العملة، أليس كذلك؟ فإحنا من نتعاطى بهذه الأوراق إنما نتعاطى حقيقة بذلك الذهب المودع في البنوك المركزية. فالضمان إذن ليس لهذه الورقة، والذي تشتغل به الذمة ليس هذه الورقة، وإنما غطاءها الموجود في البنك المركزي وعليه. فإذا انخفضت العملة هذه الأوراق النقدية، احنا انما اشتغلت الذمة بذلك الغطاء الذهبي. طيب قيمة الذهب، انا يوم اخذت منك 100 دينار، بعت لك الكتاب ب 100 دينار، كانت غطائها 5 غرامات من الذهب. الان تعطيني 100 دينار قيمتها غرام واحد، ما يصير. انا بعت لك بذيك 5 غرامات من الذهب اللي كانت تسواها 100 دينار. هذا اذا المحاولة الخامسة في كلامه، وهو الوجه السابع بحسب ترتيبنا. وطبعا هذا تأتي عليه عدة ردود. الرد الأول أنه لم يعد معمولا بهذا النظام النقدي الذي ذكره، هذا ذكرنا في مقدمات البحث، كانت إحدى المقدمات عن تاريخ النقد وكيف تطورت، فلم يعد بعد النقد الورقي مرتبطا. حتى الدولار اللي وكان آخر العملات ارتباطا بالذهب أيضا قبل 40 عاما انفك عن الذهب. هذا الكلام إنما يكون صحيحا حينما كان لا يصدر دينار أو دولار أو أي عملة إلا بوجود أزائها غطاء من الذهب. أما الآن انفكت العملات عن الذهب وأصبحت قيمتها اعتبارية محضة من قبل الدولة المصدرة، وليست قيمتها مكتسبة من الغطاء الذهبي الموجود هناك. فإذا هذا لا أساس له من الصحة، هذا الوجه، ويتحدث عن نظام نقدي كان معمولا به قبل. الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه لو رجعنا بك إلى ذلك النظام النقدي حينما كان الدينار له غطاء ذهبي بمقداره، وحينئذ لا يتصور التضخم أصلا، لأنه كل دينار مقابل بمقدار الذهب، فالدينار قيمته بلحاظ الذهب ستكون ثابتة على ذلك النظام، ولا يتصور حينئذ انخفاض العملة بهذا الشكل الذي نراه يعني الآن، لأن ما يصدر دينار إلا مقابل ذهب، فلذلك يبقى سعر العملة ثابتا بلحاظ الذهب، يعني راح يصير من أساس الموضوع منتفي. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أن الذهب نفسه هو أيضا يتعرض لانخفاض العملة. انت ما حليت المشكلة، يمكن ذكرنا حينما قسنا حالة نحن في العراق الآن، عقار كان هذا حسب كل مرات تقيس بعض الأمور الواقع خارجا حتى نطبق هذا البحث. عقار كان قبل 10 سنوات قيمته 500 غرام من الذهب، واليوم قيمته 5000 غرام من الذهب. عقار يمكن تراجعون أنتم مذكراتكم وشوفون، فالعقار ارتفع سعره 10 أضعاف مقارنة بالذهب، بعد أن كان العقار بنصف كيلو من الذهب 500 غرام، الآن العقار يسوى 5 كيلوات من الذهب. لأن فالذهب نفسه الآن تعرض إلى انخفاض، فما هو القياس إذن في هذا الانخفاض؟ إذا نفس الذهب اللي جعلت المعيار هو نفسه بلحاظ العقار أيضا تعرض إلى هذا الهبوط، فإذن ما حلت المشكلة يعني، لأن حتى في الذهب هذه المشكلة موجودة. هاي الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة أنه يلزم على هذه الدعوة أنه إذا ارتفعت قيمة العملة أن نسدد أقل من المبلغ المعين. يعني أنت اشتريت بكتاب ب100 دينار وتقول وكانت تسوى 5 غرامات من الذهب، لأن نفترض 100 دينار ارتفعت قيمتها الآن، يعني العملة تصعد وتنزل، صارت تسوى 10 غرامات من الذهب، فهل علي أن أدي لك 50 دينار فقط نصف المبلغ لأن أعطيك ما يعادل 5 غرامات الذهب مالتك اللي وقع تقبل بهذه النتيجة؟ طبعا لا يقول هو بهذه النتيجة، فإذا هذا نقض عليه. ملخص هذا الرابع إذن أنه يلزم على هذا أداء أقل من المبلغ المعين إذا صعدت قيمة العملة، وهو كما ترى يقولون بلغتهم. إذن هذا الوجه السابع أيضا تأتي عليه هذه الإشكالات. الثامن بحسب تسلسلنا وهي المحاولة السادسة في كلامه دام ظله، قال أن النقد وإن كان مالا مستقلا بل ومثليا أيضا، أي ضمانه بالمثل، إلا أن حقيقة النقدية حيث إنها تتمثل في القوة الشرائية والقيمة التبادلية، فيكون الداخل في عهدة الضامن تلك القوة الشرائية، لأن النقد ليس إلا عبارة عن القوة الشرائية المتجسدة في الخارج، فيكون المضمون مماثل تلك القيمة والقوة الشرائية لا محالة. يقول هذه يعني سلمنا معكم أن الأوراق النقدية تضمن بالمثل، صح، لكن يا مثل، مو المثل مال المبلغ المسمى المكتوب عليه 100 دينار أو 1000 دينار، وإنما نقصد بالمثل القوة الشرائية لهذه العملة، هذا هو المثل الذي يجب أن يضمن، لأن هي حقيقة العملة. العملة هي في ذاتها خلا قيمة لها، وإنما تعبر عن قوة شرائية معينة، فمن يصير اتفاق على عملة إنما الاتفاق هو في الحقيقة على تلك القوة الشرائية للعملة، يعني هي حقيقة النقد هذا الاعتباري. فإذا حول الكلام، يعني مو ناقش في الضمان بالمثل، نعم الضمان بالمثل نجي وياكم، لكن يا مثل، المثل هو حقيقة النقدية اللي هي القوة الشرائية. وأجاب دام ظله بوجهين. الوجه الأول قال إن لازمه ألا يجب على الضامن دفع الزيادة إذا ارتفعت قيمة النقد وقوته الشرائية، لأن الضامن قد ضمن القوة الشرائية المحضة المتجسدة في الورقة لا غير. وهذا إشكال أيضا صحيح، نحن معه بغض النظر عما سيأتي من المعالجة لهذا الوجه وجوابه. فيقول بناء على هذا الوجه أنه إذا كان المقصود بالعملة مو الرقم المكتوب عليه، المثلية التي تراعى هي القوة الشرائية مو الرقم المكتوب عليه. جيد، فإذا قوت العملة فلازم هذا المبلغ المضمون لازم يقل بحسب القوة الشرائية له، وأنت لا تلتزم بهذا. هذا الرد الأول. الرد الثاني إن القوة الشرائية بهذا المعنى أمر معنوي انتزاعي لا يفهمه العرف ولا يعتبره هو المال الخارجي، وإنما المال الخارجي نفس الورقة النقدية، والضامن يضمن مثلها لا محالة، لأن قيمتها وماليتها أو قل قوتها الشرائية حيثية تعليلية أجنبية عن صفات المثل كغيرها من المثليات. يقول هذا العرف ببابك، انت سأله على كل صدق. انت لما تتعامل بهذه الأوراق إنما تقصد القوة الشرائية للعملة مو الرقم المسجل عليها، ما كل شيء. نعم يقول مالية المال هي حيثية تعليلية لكونه مالا، وإلا إذا لم تكن له مالية فلم يصبح مالا، لكن هذا لا يعني أنه هي الملحوظة كما ادعى هذه صاحب الدعوة. وهذا طبعا جواب صحيح، وإن يعني كنا ناقشنا نحن لكن يبدو لم نبينها في حين في مقدمات البحث، كرر كم مرة على أن القوة الشرائية حيثية تعليلية، والحقيقة أنها يعني حيثية تقييدية، لأن المالية إذا انتفت لم يعد المال مالا، فليست هي حيثية تعليلية يعني أن دخالتها فقط حدوثا، لا دخالتها حدوثا وبقاء، ومتى مالية المال فقدت لم يصبح المال مالا، إنما يصبح المال مالا إذا كانت له مالية. والمالية بما تتحقق؟ بوجود جهة، هذا جزء من الكلام بيناه في مقدمة البحث لكن يبدو ما بيناه بتمامه. مالية المال هي قوام كونه مالا، فلو لم تكن له مالية فلا يصبح مالا، صح؟ لذلك في المكاسب المحرمة جعلوا من الأمور التي لا يقع عليها المعاملة لا لم تكن له مالية، لأنه هذا معنى جعل المال بأزائي باطلا. ومالية المال بما تتقوم؟ بوجود جهة يتنافس عليها العقلاء ويطلبها العقلاء، فهي مالية المال مو حيثية تقييدية، ومتى ما فقد المال لم يبقى مالا. وهذا طبعا وإن صوروه وكأنه فقط في يعني في العملة الاعتبارية أن يمكن أن تفقد ماليتها، لكن في الحقيقة لا، حتى في السلع يمكن أن أيضا تفقد ماليتها فلا يصبح المال مالا. نفترض الحيوان أجلكم الله له مالية وله جهة يطلبها العقلاء فيصبح مالا، لكن إذا مات هذا الحيوان وفقد ماليته لم يصبح مالا. مثال آخر، الملح، في يوم ما كان الملح فشيء يعني جدا ثمين ويطلب، بل جعل قبل اختراع العملة جعل هو الوسيط في المعاملات، الملح بدل العملة هو الوسيط في المعاملات. لكن اليوم يمكن واحد يمر على أراضي المملحة، هاي الممالح الموجودة، ويرى أكوام الملح أمام مرمية لا يتنافس عليها العقلاء، وبالتالي لا مالية له. فإذا يمكن تصور انتفاء المالية حتى مو فقط في النقود الاعتبارية، حتى في هذه الأموال الذاتية كما يسمونها التي لها قيمة في ذاتها. فإذا بغض النظر عن هذا التعليق اللي هو على الهامش نذكره، لأن في كلامنا الآن كوجه نجيب عنه، لكن تعليق على هذه العبارة التي كررها كثيرا وعبر عن القوى الشرائية بأنها حيثية تعليلية، والحقيقة أنها حيثية تقييدية، لأن مالية المال مشترطة حدوثا وبقاء، وإلا لا يبقى مالا. إذن هذا الجواب الثاني الذي ذكره وهو أيضا جواب صحيح، مضافا إلى وجوه أخرى يمكن أن نضيفها، مثلا مما قلناه أن موضوع الضمان هو المال وهو الذي وقع عليه العقد وليس المالية، أو من الأجوبة التي نجيبها أن القيمة المالية وظاهرة التضخم قضية معقدة لا يمكن بناء المعاملات اللي هي عرفية عليها. شنو القوى الشرائية وبالإعاضة ماذا تقيسه؟ فإذا هي نعجز عن إيجاد شيء واضح لاحتسابها فشلون نبني معاملاتنا عليها؟ ما يصير. هذه إذن أجوبة أخرى نقدر نضيفها إلى الوجهين، وإلا الوجهين اللي ذكرهم صحيح. لكن قلنا عن الوجه الأول، قلنا أن توجد معالجة له، ونشوف هل المعالجة هذه صحيحة أو لا. الوجه الأول ماذا؟ وهو أن لازمه أن إلى قوة العملة لازم نخفض الحق المطلوبة، لأنه تقول القوة الشرائية هي الملحوظة وهي المعيار. جيد، القوة الشرائية إذا أصبحت قوية للعملة لازم نخفض المقدار، لأن لما بعت لك الكتاب 100 دينار كانت 100 تجيب 5 غرامات ذهب، 100 صارت تجيب 10 غرامات، فلازم أعطيك 50 مو 100، وهذا لا يقول به. فكأنه التفت معاصر آخر، علم المعاصر هو الشيخ حسن الجواهري، إلى هذا الإشكال، فصاغ الوجه هكذا نحن نقول، وإلا وكل واحد يكتب على رأسه. يعني بس نحن نحاول أن نوجد من كلماتهم ما يعني يسد بعضه بعضا. ففي كتابه وهو بحث في الفقه المعاصر الجزء الثاني قال، وهو بيتخلص من الإشكال الأول هذا الذي ذكرنا، قال إن النقد بأقسامه الذهب والفضة والأوراق النقدية هي أموال حقيقة أو اعتبارا بحسبهم، وهذه الأموال مثلية وتكون قوتها الشرائية من صفات المثل. هنا ما حل الإشكال، لأنه لا حل الإشكال، فلا بد من الاحتفاظ بها لدى الأداء، ولذا يجب إرجاع مبلغ أكبر لدى ضعف القوة الشرائية في وقت الأداء بواسطة التورم، يعني التضخم، عبارة أخرى للتضخم. يقول حيث يكيف هذا الوجه الزيادة عند شدة التورم فقط، وذلك لأن المستلم للنقود مسؤول عن كميته وعن قوته الشرائية التي فيه معا، فإذا انخفضت القوة الشرائية كان عليه إرجاع مقدار أكبر حفاظا على القوة الشرائية التي هي مسؤولة. المعالجة إذن حاصلها التي قالها ما هي؟ قال نحن مع هذا الوجه، احنا نقول هو ما كان ملتفتنا بأن القوة الشرائية مأخوذة في صفات المثل لكن موحدة، الكمية والرقم أيضا مأخوذ في صفات المثل، فإذا قوة العملة ما يصير ينزل يطي رقم أقل لأن كمية النقد مطلوب منه، وإذا انخفضت العملة ما يصير يطي الرقم لأن القوة الشرائية مطلوبة منه. فلاحظ إذن واضح تقريبي، يعني يقول إذن تخلص من هذا الإشكال الأول، لأن هذا ليش لزم الإشكال الأول؟ لأن جعل القوة الشرائية هي المناط في الضمان، فقلنا لزين لعجل إذا قوة الشرائية صعدت أو نزلت كن هي الملحوظة، فهو ضم للقوة الشرائية، ضم للمضمون مو بس القوة الشرائية وإنما مقدار النقد يشقد، يعني انت ضامن هم 100 دينار هم القوة الشرائية للـ100 دينار، فإذا القوة الشرائية انخفضت نقول لك جيب القوة الشرائية هاي 100 دينار بعد ما صرفنا صارت ما تجيب 5 غرامات ذهب يوم ذاك إذا انخفضت العملة، وإذا صعدت العملة ما نكتفي بالقوة الشرائية ويقول لعدهاكم 50 دينار لأن صارت 50 يجيب لكم 5 غرامات ذاك، نقول لا لأن أنت مطلوب بكمية النقد وهو رقم 100 دينار أيضا، فجعل عنصرين في المضمون، كمية المبلغ زائد القوة الشرائية، عالجها هكذا يعني هذا الوجه. لكن طبعا هي المعالجة رغم لطافتها يعني لكنه غير تام، لأنه أولا أن القوة الشرائية ليست من أوصاف المثل عرفا ولا تلحظ في المعاملة، أنت من تقول شيء اسأل العرف هو الذي يؤسس للمعاملات ويقصدها ويبني عليها، واسأل العرف كلها هل فعلا القوة الشرائية دخيلة حينما تقول 100 دينار أنت كثمن للكتاب، أنت 100 دينار بنيت العقد عليها وقوة الشرائي، يقول لا بس 100 دينار أريد منه 100 دينار. فإذا هذا القوة الشرائية ليست من أوصاف المثل عرفا ولا تلحظ في المعاملة، لكن نعم إذا سقطت القوة الشرائية عن العملة بالكلية بشكل أو بآخر خل عرف حينئذ ينتقل للقيمة لأن بعد لا يراها مثلا. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن كمية النقد والقوة الشرائية متناسبان عكسه، يعني كل ما تقوى القوة الشرائية تقل قيمة النقد المناسبة له، وكل ما تضعف القوة الشرائية تزداد كمية النقد المقابلة له. فكيف يجعلهما اثنيناتهم يفتني العقد عليهما وهما متعاكسان ومتناقضان؟ هذا راح يبدأ الترديد المبطل للعقد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تغير القوى الشرائية أمر غير راجع إلى العين حتى يضمن. وما الذي يضمن؟ الأمور التي داخلة في العين. القوى الشرائية بما تتغير بأمور خارجة للعين. لو الدولة مثلا طبعت كمية نقد أكبر فانخفضت قيمتها، أو صار تنافس من قبل الناس، يعني قانون العرض والطلب فانخفضت قيمتها أو ارتفعت قيمتها، أو حصل استغناء لدى الناس مثل مولدات كهربائية مثلا، كهرباء ماكو أو صارت لها أسعار كبيرة، توفر الكهرباء بلكي إن شاء الله يتحسن الكهرباء، صار استغناء عن المولدات نزل سعرها. ما دخل العين المضمونة في ذلك حتى يضمن هذا التغير بالقيم؟ هذا أمر ما راجع على نفس العين، وإنما الأمور خارجة عنها، فكيف تدخل إذن في الضمان؟ هذا إذن الوجه الثامن حسب الظاهر، وهو المحاولة السادسة عنده. الوجه التاسع وهي المحاولة العاشرة في ترتيبه، لأن قلنا بعض المحاولات نضعها في أمكنتها المناسبة. قال: دعوى صدق الإتلاف للمال في مورد نقصان قيمة النقد. هذه المحاولة العاشرة عنده حتى تراجعه هذه الدعوة. قال: دعوى صدق الإتلاف للمال في مورد نقصان قيمة النقد حين الأداء عن زمان الأخذ، فيما إذا كان أخذه بدون رضا المالك وإذنه، كما في موارد الغصب أو الإتلاف بل والتلف بدون إذنه، بل وفي موارد التأخير عن الأداء للدين مع استحقاقه فتنزل قيمته، فإنه في كل ذلك يمكن أن يقال بصدق إتلاف مال الغير في خصوص النقود، لكون القيمة والمالية فيها حيثية تقييدية لا تعليلية، هذا كلام الدعوة، بخلاف سائر السلع. هذا إذن المحاولة العاشرة عنده وهي التاسعة من وجوهنا. يقول أن هذه الدعوة حاصلها صدق الإتلاف، أن هذا النقد الذي كانت قيمته كذا ثم نقصت، فهذا يصدق على مقدار هذه النقيصة أنه حصل إتلاف بهذا المقدار، وبالتالي الإتلاف هذا يكون مضمونا ويجب على المتلف الضمان، ومن دون رضا المالك هو أيضا كما